ما هو نعرف أزيد هذا القرآن هذا ما قبلناها أي على بيت بيت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين إلى آخره. أولا موانع الإرث، بين لنا يا عبد الرحمن بن إبراهيم معنى موانع. الموانع جمع مانع. طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ها عدلوها صح. طيب وموانع الإرث لا لا ما أريد تعداده. الأوصاف التي علق الشارع بها المنع من الميراث. طيب موانع الإرث كم هي؟ للي وراء نعم رق وقتل واختلاف الدين. أحسنت. طيب ما هو الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث يا سليمان؟ ما هو الدليل؟ من باع عبدا له مال فماله للبائع للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. طيب هل يكفي هذا؟ طيب ما كمل الدليل الآن؟ ذكر الميراث باللام الدالة على الملك، وهذا يدل. وإذا كان الميراث تمليكا فالرقيق لا يملك، وحينئذ لا يكون وارثا. طيب هل الميراث هل الرق مانع من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث صحيح؟ من يرثه؟ سيده ما له مال حتى يرث سيده حتى يرث وسيده.
إذا ما صار
رقيق. إذن الرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث. حتى لو مات وقد أعطاه سيده مالا يتجر به فإن المال لسيده من الأصل، لسيده في الحياة. الثاني قتل. القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث، ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث. وهناك قاعدة معروفة في الفقه: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن القاتل قد يقتل مورثه من أجل أن يرثه. فصار عندنا ثلاثة أدلة: الحديث المروي، والإجماع المدعى، والقاعدة المعروفة الفقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل، ولهذا كان من الحكمة أن يمنع القاتل من الميراث. نعم. وهذا المانع مسلم إذا كان القتل عمدا. إذا كان القتل عمدا فلا شك أن القاتل لا يرث، لأننا لو ورثناه لكان في ذلك فتح باب لمن أراد أن يتملك مال قريبه، ماذا يصنع؟ فيقتله، فيقتله. ولكن هناك قتل لا يمنع من الإرث، وهو القتل بحق، مثل أن يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه، يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه ولا وارث له إلا هذا القاتل، فإن القاتل يرث. لماذا؟ لأنه قتل ابن عمه بحق. وهذا الصورة المثال، زيد قتل ابن عمه عمدا، فقام أخو المقتول واسمه علي فقتل زيد اقتصاصا لأخيه، فإن عليا هنا يرث من زيد إذا كان عاصبا له، وإن كان قاتلا لأنه قتل بحق. طيب، كذلك رجل محصن زنى، رجل محصن زنى فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، هل يمنع من الإرث ولا لا؟ لماذا؟ لأن القتل بحق. إذن هذان نوعان من القتل لا شك فيه، لا إشكال فيه. ما هما؟ العمد وما كان بحق. فالعمد لا يرث، لا إشكال فيه، وما كان بحق يرث، لا إشكال فيه. بقينا فيما إذا كان القتل خطأ، فهل يمنع من الإرث أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يرث لكن من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، ومنهم من قال إنه لا يرث، وهذا هو المشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة ومات أبوه الذي معه، فإن هذا الابن لا يرث من أبيه على المشهور من المذهب لأنه قتله، وإن كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله. ولكن القول الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقال ابن القيم في علام الموقعين إننا به نأخذ أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث، لأن الاحتمال المتوقع من تعجل قتل الموروث أو المورث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، وحينئذ نورثه، لكن نورثه من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، لا مما اكتسبه من الدية، لا مما اكتسبه من الدية. كيف ذلك؟ إذا قدرنا أن هذا المقتول خطأ ديته 100,000 وخلف 100,000، فقاتله خطأ سيتحمل 100,000 ولا لا؟ طيب، ولكنه لا يرث إلا من 100,000 السابقة، لأن هذا الميت الآن صارت تركته 200,000 ثنتين، فالقاتل لا يرث إلا من 100 الأولى التي عنده، أما من 100 الثانية فلا يرث. فإذا قلت أن هذا الذي قتل المقتول خطأ له أخ، وكلاهما ابن عم للمقتول، وكان عند المقتول 100,000 والقاتل سلم 100,000 دية، فصارت التركة 200,000. كيف يرثانها؟ الأخ ابن العم القاتل وأخوه يكون 150، تكون 150 للأخ لأخ القاتل، و50 للقاتل، لأنه لا يرث من الدية. مد هذا معلوم ولا كلام؟ معلوم. طيب، القتل هل هو مانع من الطرفين أو من طرف واحد؟ من طرف واحد، وهو طرف القاتل. فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل. المقتول يرث من القاتل. يرث من القاتل. مثال ذلك، قتل رجل مورثه فأصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت، لم يموت الذي أصيب برصاصة في رأسه، والقاتل نحر نفسه، القاتل نحر نفسه فمات قبل ذاك، يرثه ذاك كل ما يرثه يرثه. إذن المقتول ورث القاتل، صح؟ أو نقول مثال آخر، لما أصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب ومع السرعة انقلب ومات، فهنا مات قبل المقتول، هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القتل مانع من طرف واحد أو من جانب واحد، وهو طرف إيش؟ القاتل. أما المقتول فيرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. نقيد إذا مات القاتل قبله لئلا يحصل عليكم التباس. طيب الثالث، المانع الثالث اختلاف الدين. الله أكبر، اختلاف الدين. شف قوة الرابطة الدينية، الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من أبعد الناس بعضهم عن بعض في النسب، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس في النسب. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال إيش؟ من مال عدوه؟ هذا منافي للحكمة. فصار في منع اختلاف الدين دليل مش بعد وتعليل. أما الدليل فيبينه لنا الأخ اللي وراك عبد الرحمن. بين الدليل لنا يا أخ، التفت عبد الرحمن، شوف اللي وراك كله يعلمنا. لا، اللي جنبك. هي ما هو الدليل على أن الكافر لا يرث من المسلم ولا العكس؟ أحسنت. طيب والتعليل؟ ولا يمكن أن نسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته. أين ذكر الله أن ذلك العداوة؟ أين ذكر الله تلك العداوة؟ يا أيها الذين آمنوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب، إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذن من الجانبين بنص الحديث. فلو تزوج رجل امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها؟ لا، مع أنه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصف، لكنه لا يرث منها. لماذا؟ لاختلاف الدين. مات هو عنها لا ترث منه. لماذا؟ لاختلاف الدين. طيب، إذن هو مانع من الجانبين. استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الولاء، قالوا فإنه يورث به مع اختلاف الدين. والمسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث المسلم، طيب أعود مرة ثانية فأقول استثنى فقهاء الحنابلة مسألتين. المسألة الأولى في الولاء، والمسألة الثانية فيما إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. انتبهوا، المسألة الأولى في الولاء، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فإن السيد يرثه، وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فإنه إيش؟ فإنه يرث. واستدلوا بحديث ضعيف، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره. والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين، لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟ كيف نقول اختلاف الدين مانع في الإرث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في الولاء؟ إذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته فلأن يمنع في الولاء من باب أولى. ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا العكس. والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين. طيب، بقي علينا هل في القرآن دليل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث؟ ها، نعم، قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، فنفى أن يكون من أهله، وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يرث أصلا. طيب، المسألة الثانية قلنا المستثنات عند الحنابلة، إذا أسلم قبل قسمة التركة. مثال ذلك أن يموت ميت مسلم عن ابنين، أحدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي، وقبل أن نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وأمه وأبيه، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام، هل يرث أو لا؟ نعم على رأي الحنابلة يرث، قالوا إنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، لأنه لما أسلم من أجل أن نرغبه في الإسلام ونشكر له هذه الخطوة الطيبة نورثه. ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن بالسدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين. أما الابن المسلم فظاهر، وأما الابن الكافر فتريبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا ما فيه استثناء والواجب العموم. وقولهم نورث الترغيب له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، نعطيه منين؟ من الزكاة والمؤلفة قلوبهم. ثم نحن إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر في الوارث الآخر، لأننا إذا أعطيناه فقد اقتطعنا له من حق إيش؟ الوارث الثاني، وهذا ظلم للوارث الثاني. نعم لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه، لأننا على فرض أن يكون هذا المال لبيت المال فلنا أن نعطي المؤلف قلوبهم من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم عطاء عظيما. أعطى مرة أعرابيا أعطاه غنما بين جبلين، الله أكبر، أعرابي وأعطي غنما بين جبلين، كأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. البدوي يحب الغنم يا هداية الله، ومع ذلك أعطي غنما كثيرة بين جبلين. أثر ذلك في نفسه، رجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، اللهم صل وسلم. شوف كيف أثر، صار هذا الأعرابي صار داعية للإسلام بسبب المال. فأقول نعم لو أن الرجل مات عن ابن كافر، والابن الكافر بعد موت أبيه اتعظ وخاف الله، لا سيما إذا كان أصله مرتد، أصله مسلم ثم مرتد، فإن الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع إلى أصله. فهو لما مات أبوه اتعظ وخاف ورجع إلى الإسلام، هذا ربما نقول إذا لم يكن هناك وارث غيره ربما نقول نعطيه الميراث، لأن في هذه الحال لم نظلم أحدا. لكن إذا كان معه ورث آخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد أن يشاركه أحد، كيف نقول نعطيه ترغيبا له في الإسلام؟ إذن الصحيح أنه لا يستثنى شيء، الصحيح أنه لا يستثنى شيء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله، استثنى المرتد، قال إن المرتد يورث، يعني يرث المسلم، واستدل بأن الصحابة في حروب الردة كانوا يورثون أقارب المرتدين الذين قتل. قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت إجماعا، كانت إجماعا. فهو رحمه الله أن المرتد يورث، ويرى أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث، ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الأصلي دون المرتد. على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونار، كذا مليونير، نعم مليونير، يعني عنده أموال كثيرة، ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء. على المشهور من المذهب أين نرد هذه المليونيرات؟ في بيت المال وأولاده يتكففون الناس. وعلى قول شيخ الإسلام يكون تكون أمواله لأولاده الوارثين منه. في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق.
رحمه الله تعالى باب أركان الوجه. ووارث ووارث موروث أركانه ما دونها توريث. باب شروط وهي تحقق وجود الوارث وارث موت المورث بسبب توارث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث أوصاف إذا وجدت في الوارث منعته من الإرث، وهي ثلاثة. وسبق المناقشة في الرق والقتل اختلاف الدين. مناقشة مين؟ طيب، إذا ما هو القتل المانع من الإرث يا شاكر على القول الراجح؟ ما كان عمدا عدوانا من غير حق، هذا يعني ما أحتاج له، العمد العدوان هذا يمنع من الإرث. طيب، ما تقول في رجل قتل صائلا عليه وهو وارثه؟ صائلا عليه جاءني بيقتله فدافع عن نفسه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله، فهل يرث القاتل هنا؟ أسألك، ها؟ ما تقول في قتل الصائل؟ هل يجوز الإنسان أن يقتل من صال عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل؟ يجوز. طيب، هذا دفع صائلا عليه لم يندفع إلا بالقتل وهو ابن عمه، فهل يرثه أو لا؟ يرثه لأنه قتله قتلا مأذونا فيه. طيب، رجل اقتص من ابن عمه بأخيه فهد، هل يقتل هل يرثه أو لا؟ ها؟ قتله عمدا الشيخ. القتل إذن بحق فلا يمنع من العرث. رجل كان يقود السيارة بأبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرثه أو لا؟ لا، على كلام المؤلف يا شيخ انت بيعرف انه اخطأ، يعني الى وزيت وديكم سيدي بيعرف انه اخطأ. نعم، يسوق السيارة بأبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرث من أبيه أو لا؟
يرث إذا كان أعمال المحقة.
تبع على كلام المؤلف. نعم،
في خلاف.
نعم،
قال بعض العلماء أنه لا يرثه.
أي المشهور من المذهب أنه لا يرثه.
لا يرثه. وقال مالك بن القيم أنه يرثه.
نعم،
امتلاز مالك.
أحسنت، إذن فيها خلاف. المشهور من المذهب أن هذا الولد لا يرث من أبيه لأنه قتله خطأ كذا، والقول الثاني أنه يرثه. لكن هنا مسألة، لو قال القاتل إنه قتله خطأ، إنه قتله خطأ، وقال بن عمه بل قتله عمدا، هو يريد أن يقول قتله خطأ، يريد أن يرث على القول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص، فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين، معناه يا عبد الرحمن إبراهيم؟ مثل كالمسلم والنصراني. طيب ما تقول يا أخ الدليل على هذا؟
لا
يا أخ يمكن تجيب الحديث على ما تبي. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يرى
كذا، وش تقولونها؟ صحيح صحيح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ من يخاطب؟ يخاطب نوحا، يقول إنه أي ابنه كافر ليس من أهله، فنفى أن يكون من أهله، فدل ذلك على أنه لا صلة بينهما. فيه أيضا تعليل، تعليل محمد
كيف يكون أن الكافر عدو للمسلم،
نقول بين الكافر والمسلم غاية العداوة، فكيف نورث العدو من عدوه سواء مسلم ولا كافر؟ الكافر عدو للمسلم والمسلم عدو للكافر، واضح يا جماعة؟ طيب ما تقول الأخ في يهودي ونصراني، هل يتوارثان؟ ليش؟ يختلف الدين، هذا يهودي وهذا نصراني. طيب فإن قال قائل الكفر كله ملة واحدة، فالجواب أن نقول ملة واحدة في مقابلة الإسلام، وأما في مقابلة بعضها بعضا فاليهود يهود والنصارى نصارى. طيب هل يرث يا هداية الله، هل يرث الأشعري السلفي؟
ما هو السلفي
ما استفاد الجواب إلا الضحك يا شيخ.
يرث
ولا لا؟
يرث.
لأن كل منهما مسلم. طيب هل يرث الحنبلي الشافعي؟ ها؟ من باب أولى. أي طيب صحيح، لأن الملة واحدة، الملة واحدة. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم فيصل. وبالعكس
ها
تمام. طيب هل الاستثناء صحيح باعتبار الولاء؟ عمر ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مبني على حديث ضعيف، ويمنعه أيضا النظر الصحيح، وهو أنه إذا منع اختلاف الدين التوارث في النسب وهو أقوى من الولاء، فلا يمنعه في الولاء من باب أولى. طيب سامي الثانية. نعم يورث تريبا لهم. طيب الصحيح أنه لا يرث، لأن حديث أسامة ها؟ طيب ما الجواب على قولهم تريب له الإسلام؟
نقول يمكن يرغب غير ذلك، يعطيك كما نوع المؤلفة من بيت المال أو المسجد.
طيب ولأنه إذا أعطيناه صار على حساب الورثة الآخرين، وهذا ظلم لهم. طيب ذكرنا أيضا أن الشيخ الإسلام رحمه الله استثنى مسألتين أخريين أو ثلاث مسائل أيضا، الثالثة أظن ماذا كتالك؟ نعم طيب نشوف. نعم يا
شيخ
لا من هذه الاستثناء خصوصا. نعم احمد المرتد قال ان المرتد اذا مات يرثه قريبه المسلم، واحتج بفعل الصحابه رضي الله عنهم. هذه واحده. استثنى ايضا المنافق قال انه يرث ويورث مع ان المنافق مخالف للمسلم. والسنة الثالثة نعم ان المسلم يرث من قريبه الذمي والعكس، ولكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان على المذهب وثلاثة عند شيخ الاسلام، كلها ضعيفة، لان حديث اسامة عام وهو في الصحيحين. الثالث ان الذمي اذا مات يرثه قريبه المسلم ولا عكس. يقول الدليل لان المسلمين ينصرون الذميين، ولهذا الذمي يجب منع الاداء عنه. طيب تعليل مو دليل. الاولى يقول لان الرسول كان يورث المنافقين مع اقاربهم المسلمين، لكن نحن جوابنا على هذا انهم لم يظهروا نفاقهم، فلهم يتقون ويقولون انهم مسلمون، واما من علم نفاقه فكيف يرث. باب اركان الارث. يقول اركان الارث، الاركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. ومنه قيل لزاوية البناء قيل لها ركن، لأن أقوى جانب في البناء هو إيش؟ الزاوية، لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية، الركن ما تتركب منه الماهية، يعني ماهية الشيء لها أجزاء تتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فالقيام والركوع والسجود والقعود ما هي؟ أركان. هي ماهية الصلاة فهي الأركان. فروض الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، نسميها فروضا، وفي نفس الوقت نسميها أيضا إيش؟ أركانا، نسميها أركانا. فما تتركب منه الماهية فهو الأركان. طيب الميراث أركانه، قال المؤلف وارث مورث موروث. أركانه قوله وارث، وارث خبر مقدم، وأركان مبتدا مؤخر، يعني وأركانه وارث ومورث وموروث، لكن حذف حرف العطف لضرورة الشعر، لأنه لا يمكن أن يوجد توريث بدون هذه الأركان. الوارث من؟ لا، الحي. والمورث الميت، والموروث التركة. التركة. طيب لو لم يوجد وارث، لو مات إنسان وليس له وارث، هل يثبت الإرث؟ لا. لو وجد مورث لكن بدون وارث، أو هي المسألة لو وجد وارث بدون مورث، يعني ابن عم لم يمت احد منهما لا يرث احدهم الاخر، وجد وارث ومورث، لكن المورث وجد وارث مورث لكن المورث لم يترك شيئا، ها ما يمكن ارث. اذن فالارث يتكون من ثلاثه اشياء: الوارث والمورث والموروث، هذه أركان. أما شروطه فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود،
وسمي شرطا لأنه علامة على صحة المشروط، فهذا وجه الموافقة للمعنى اللغوي، لأنه علامة على صحة المشروط، فهو إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما وجبت عليه الصلاة حتى يدخل وقتها، لو صلى بدون وضوء وهو قادم عليه لم تصح. الميراث له شروط لا يتم إلا بها، له شروط لا يتم إلا بها، فإذا وجدت أسباب الإرث كنا نعم الآن وجد السبب، هل انتفى المانع؟ قالوا نعم انتفى المانع. بقي علينا ثالث، ما هو؟ الشروط. هل وجدت الشروط؟ قالوا نعم. قلنا الآن وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، فيلزم وجود المشروط. طيب، الشروط استمع لها. قال: وهي تحقق وجود الوارث، تحقق وجود الوارث. الوارث وجوده متى؟ بعد موت المورث. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فاللام للتمليك، ولا يملك إلا من كان موجودا، لأن المعدوم لا يملك، المعدوم لا يملك. طيب، قال المؤلف: تحقق وجود الوارث، وينبغي أن يقال: أو إلحاقه بالأحياء بالموجودين، يعني قد لا يكون حيا ولكنه يلحق بالأحياء، كأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح. فالحمل موجود لكن الحياة لم تكن، إلا أنه ملحق، ملحق بمن؟ بالأحياء، ملحق بالأحياء فيرث، إذا استهل صارخا ورث، وإن كان حين موت مورثه لم تنفخ فيه الروح. طيب، الشرط الثاني: موت المورث، يعني يشترط موت المورث، يعني أن يموت المورث، فإن كان حيا ولو على آخر رمق فإنه لا يرث قريبه منه، لا يرث قريبه منه. وقد يكون الإنسان على آخر رمق فيموت قريبه قبله، لهذا نقول لا بد من تحقق موت إيش؟ المورث، من تحقق موت المورث. وبماذا نتحقق موت المورث؟ نتحققه بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمشاهدة، بأن نشاهد هذا المورث سقط ميتا، أو بالاستفاضة، بأن نستفيض لدينا أن فلانا مات، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مات، مثل أن يكون هذان الرجلان رفيقين له في السفر فيموت في السفر ويشهدان على ذلك. هو لم يشتهر لأنه رجل مغمور عند الناس، ما له يعني قيمة حتى يعلم، لكن معه رجلان عدلان شهدا بموته. نقول الآن تحققنا إيش؟ موته. بالاستفاضة، بأن نستفيض بين الناس أنه مات، كان يعلن أخبار موته بالصحف مثلا، أو يستفيض لدى الناس بأنه مات. وغالب ما نشهد عليه بالموت هو الاستفاضة. يؤتى بالجنازة من هذه؟ قال هذا فلان بن فلان. تشهد انه فلان بن فلان؟ ها؟ تشهد عن طريق الاستفاضة، لكن لا تشهد انه فلان بن فلان عن طريق المعاينة، لانه يجوز ان يكون غيره، يجوز ان يكون نبع نخلة. كل ما يجوز ها؟ يمكن، يمكن كما قيل عن ناس معينين اهل قرية اخذوا نبع نخلة ولفوا عليه لفائف وغطوه بالعبات وخرجوا به الى المقبرة، ما ادري عجبوه للمسجد يصلون عليه ولا لا، المهم انهم خرجوا به الى المسجد الى المقبرة. فجعل من يراهم من اللي مات من اللي مات، قالوا هذا الصدق مات وسندفنه، لان الكذب شاع في قريتهم. فقالوا اذا وجد الوارث وهو الكذب ها مات المورث وهو الصدق. اقول ان شهادتنا على الجنائز بانهم فلان وفلان انما يكون بالاستفاضة لا بالمعاينة. إذن وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ ها؟ موت المورث. نعم موت المورث، نتكلم الآن موت المورث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة. أزيه هذا القرآن أنا ما قلنا همس على بيت بيت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين إلى آخر. أولا موانع الإرث، بيّن لنا يا عبد الرحمن بن إبراهيم معنى موانع. الموانع جمع مانع. طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. صح. طيب وموانع الإرث لا ما أريد تعداده. الأوصاف التي علق الشارع بها المنع من الميراث. طيب موانع الإرث كم هي؟ للي وراء. نعم رق وقتل واختلاف الدين. أحسنت. طيب ما هو الدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث يا سليمان؟ ما هو الدليل؟ من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المشتري. طيب هل يكفي هذا؟ طيب ما كمل الدليل الآن؟ ذكر الميراث باللام الدالة على الملك، وهذا يدل. وإذا كان الميراث تمليكا فالرقيق لا يملك، وحينئذ لا يكون وارثا. طيب هل الميراث هل الرق مانع من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث. صحيح. من يرثه؟ سيده. ما له مال حتى يرثه سيده، حتى يرثه سيده. إذا كان له إذا وقف ما صار ما صار رقيق. إذا الرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث، حتى لو مات وقد أعطاه سيده مالا يتجر به، فإن المال لسيده من الأصل، لسيده في الحياة. الثاني قتل، القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث، ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث. وهناك قاعدة معروفة في الفقه: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن القاتل قد يقتل مورثه من أجل أن يرثه. فصار عندنا ثلاثة أدلة: الحديث المروي، والإجماع المدعى، والقاعدة المعروفة الفقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل، ولهذا كان من الحكمة أن يمنع القاتل من الميراث. نعم. وهذا المانع مسلم إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا فلا شك أن القاتل لا يرث، لأنه لأننا لو ورثناه لكان في ذلك فتح باب لمن أراد أن يتملك مال قريبه، ماذا يصنع؟ فيقتله. ولكن هناك قتل لا يمنع من الإرث، وهو القتل بحق، مثل أن يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه، يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه ولا وارث له إلا هذا القاتل، فإن القاتل يرث. لماذا؟ لأنه قتل ابن عمه بحق. وهذا الصورة المثال: زيد قتل ابن عمه عمدا، فقام أخو المقتول واسمه علي فقتل زيد اقتصاصا لأخيه، فإن عليا هنا يرث من زيد إذا كان عاصبا له، وإن كان قاتلا لأنه قتل بحق. طيب، كذلك رجل محصن زنى، رجل محصن زنى فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، هل يمنع من الإرث ولا لا؟ لماذا؟ لأن القتل بحق. إذن هذان نوعان من القتل لا شك فيه، لا إشكال فيه. ما هما؟ العمد وما كان بحق. فالعمد لا يرث لا إشكال فيه، وما كان بحق يرث لا إشكال فيه. بقينا فيما إذا كان القتل خطأ، فهل يمنع من الإرث أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يرث لكن من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، ومنهم من قال إنه لا يرث. وهذا هو المشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة ومات أبوه الذي معه، فإن هذا الابن لا يرث من أبيه على المشهور من المذهب، لأنه قتله، وإن كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله.
ولكن القول الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله. وقال ابن القيم في علام الموقعين إننا به نأخذ أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث، لأن الاحتمال المتوقع من تعجل قتل الموروث أو المورث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، وحينئذ نورثه، لكن نورثه من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، لا مما اكتسبه من الدية، لا مما اكتسبه من الدية. كيف ذلك؟ إذا قدرنا أن هذا المقتول خطأ ديته 100,000 وخلف 100,000، فقاتله خطأ سيتحمل 100,000 ولا لا؟ طيب، ولكنه لا يرث إلا من 100,000 السابقة، لأن هذا الميت الآن صارت تركته 200,000 ثنتين، فالقاتل لا يرث إلا من 100 الأولى التي عنده، أما من 100 الثانية فلا يرث. فإذا قلت أن هذا الذي قتل المقتول خطأ له أخ، وكلاهما ابن عم للمقتول، وكان عند المقتول 100,000 والقاتل سلم 100,000 دية، فصارت التركة 200,000، كيف يرثانها؟ الأخ ابن العم القاتل وأخوه، يكون 150، تكون 150 لأخ القاتل، و50 للقاتل، لأنه لا يرث من الدية. مد هذا معلوم ولا كلام؟ ها؟ معلوم؟ طيب، القتل هل هو مانع من الطرفين أو من طرف واحد؟ ها؟ من طرف واحد، وهو طرف القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل. يرث من القاتل. مثال ذلك، قتل رجل مورثه فأصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت، لم يموت الذي أصيب برصاصة في رأسه، والقاتل نحر نفسه، القاتل نحر نفسه فمات قبل ذاك، يرثه ذاك كل ما يرثه؟ يرثه. إذن المقتول ورث القاتل، صح؟ أو نقول مثال آخر، لما أصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب ومع السرعة انقلب ومات، فهنا مات قبل المقتول، هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القتل مانع من طرف واحد أو من جانب واحد، وهو طرف إيش؟ القاتل. أما المقتول فيرث من القاتل إذا مات القاتل قبله، نقيد إذا مات القاتل قبله لئلا يحصل عليكم التباس. طيب الثالث، المانع الثالث اختلاف الدين. الله أكبر، اختلاف الدين، شف قوة الرابطة الدينية، الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من أبعد الناس بعضهم عن بعض في النسب، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس في النسب. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال إيش؟ من مال عدوه؟ هذا منافي للحكمة. فصار في منع اختلاف الدين دليل مش بعد وتعليل. أما الدليل فيبينه لنا الأخ اللي وراك عبد الرحمن. بين الدليل لنا يا أخ. التفت عبد الرحمن شوف اللي وراك كله يعلمنا. لا اللي جنبك. هي ما هو الدليل على أن الكافر لا يرث من المسلم ولا العكس؟ أحسنت. طيب والتعليل؟ ولا يمكن أن نسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته. أين ذكر الله أن ذلك العداوة؟ أين ذكر الله تلك العداوة؟ يا أيها الذين آمنوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإثم، من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن من الجانبين بنص الحديث. فلو تزوج رجل امرأة نصرانية، امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها؟ لا، مع أنه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصف، لكنه لا يرث منها. لماذا؟ لاختلاف الدين. مات هو عنها لا ترث منه. لماذا؟ لاختلاف الدين. طيب إذن هو مانع من الجانبين. استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الولاء، قالوا فإنه يورث به مع اختلاف الدين. والمسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث المسلم، فإنه يرث المسلم. طيب أعود مرة ثانية فأقول استثنى فقهاء الحنابلة مسألتين. المسألة الأولى في الولاء، والمسألة الثانية فيما إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. انتبهوا. المسألة الأولى في الولاء، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فإن السيد يرثه، وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فإنه إيش؟ فإنه يرثه. واستدلوا بحديث ضعيف، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء. لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره. والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين، لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟
كيف نقول اختلاف الدين مانع في الإرث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في الولاء؟ إذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته فلا أن يمنع في الولاء من باب أولى. ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا العكس. والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين. طيب، بقي علينا هل في القرآن دليل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث؟ ها، نعم، قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، فنفى أن يكون من أهله. وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يرث أصلا. طيب، المثل الثاني قلنا المستثنات عند الحنابلة، ها، إذا أسلم قبل قسمة التركة. مثال ذلك أن يموت ميت مسلم عن ابنين، أحدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي، وقبل أن نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وأمه وأبيه، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام، هل يرث أو لا؟ نعم، على رأي الحنابلة يرث. قالوا إنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، لأنه لما أسلم من أجل أن نرغبه في الإسلام ونشكر له هذه الخطوة الطيبة نورثه. ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن من السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين. أما الابن المسلم فظاهر، وأما الابن الكافر فتريبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا ما في استثناء، والواجب العموم. وقولهم نورث الترغيب له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، نعطيه منين؟ من الزكاة والمؤلفة قلوبهم. ثم نحن إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر في الوارث الآخر، لأننا إذا أعطيناه فقد اقتطعنا له من حق إيش؟ الوارث الثاني، وهذا ظلم للوارث الثاني. نعم، لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه، لأننا على فرض أن يكون هذا المال لبيت المال فلنا أن نعطي المؤلف قلوبهم من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم عطاء عظيما. أعطى مرة أعرابيا أعطاه غنما بين جبلين، الله أكبر، أعرابي وأعطي غنما بين جبلين، كأنما سيقت له الدنيا في حذافيرها. البدوي يحب الغنم يا هداية الله، ومع ذلك أعطي غنما كثيرة بين جبلين، أثر ذلك في نفسه، رجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اللهم صل وسلم على سيدنا. شوف كيف أثر، صار هذا الأعرابي صار داعية للإسلام بسبب المال. فأقول نعم، لو أن الرجل مات عن ابن كافر، والابن الكافر بعد موت أبيه اتعظ وخاف الله، لا سيما إذا كان أصله مرتد، أصله مسلم ثم مرتد، فإن الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع إلى أصله. فهو لما مات أبوه اتعظ وخاف ورجع إلى الإسلام. هذا ربما نقول إذا لم يكن هناك وارث غيره ربما نقول نعطيه الميراث، لأن في هذه الحال لم نظلم أحدا. لكن إذا كان معه ورث آخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد أن يشاركه أحد، كيف نقول نعطيه ترغيبا له في الإسلام؟ إذن الصحيح أنه لا يستثنى شيء، الصحيح أنه لا يستثنى شيء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله، استثنى المرتد، قال إن المرتد يورث، يعني يرث المسلم. واستدل بأن الصحابة في حروب الردة كانوا يورثون أقارب المرتدين الذين قتل، قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر، فكانت إجماعا، كانت إجماعا. فهو رحمه الله أن المرتد يورث، ويرى أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث، للحديث، ويحمل لا يرث المسلم الكافر، يعني الكافر الأصلي دون المرتد. على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونار، كذا مليونير، نعم مليونير، يعني عنده أموال كثيرة، ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء. على المشهور من المذهب أين نرد هذه المليونيرات؟ في بيت المال، وأولاده يتكففون الناس. وعلى قول شيخ الإسلام يكون تكون أمواله لأولاده الوارثين منه. في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق.
رحمه الله تعالى باب أركان الرجل، فوائد المورث موروثه أركانه لا دونها توريثه. باب شروط الأرث، وهي تحقق وجود الوارث، وارث موت المورث بسبب توارثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث أوصاف إذا وجدت في الوارث منعته من الإرث، وهي ثلاثة. طيب، وسبق المناقشة في الرق والقتل، اختلاف الدين مناقشة مين؟ طيب، إذا ما هو القتل المانع من الإرث يا شاكر على القول الراجح؟ ما كان عمدا عدوانا من غير حق، هذا يعني ما أحتاج له، العمد العدوان هذا يمنع من الإرث. طيب، ما تقول في رجل قتل صائلا عليه وهو وارثه؟ صائلا عليه جاءني بيقتله، فدافع عن نفسه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله، فهل يرث القاتل هنا؟ أسألك، ها؟ ما تقول في قتل الصائل؟ هل يجوز للإنسان أن يقتل من صال عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل؟ يجوز. طيب، هذا دفع صائلا عليه لم يندفع إلا بالقتل وهو ابن عمه، فهل يرثه أو لا؟ يرثه، لأنه قتله قتلا مأذونا فيه. طيب، رجل اقتص من ابن عمه بأخيه فهد، هل يقتل، هل يرثه أو لا؟ ها؟ قتله عمدا الشيخ، القتل إذن بحق فلا يمنع من الإرث. رجل كان يقود السيارة بأبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرثه أو لا؟ لا على كلام المؤلف. يا شيخ انت بيعرف انه اخطأ الان، يعني الى رزيت وديكم سيدي بيعرف انه اخطأ. نعم يسوق السيارة في ابيه فنعس فانقلبت السيارة ومات ابوه، هل يرث من ابيه او لا؟
يرث اذا كان اعمال المحقق.
تبع على كلام المؤلف. نعم
في خلاف.
نعم
قال بعض العلماء
انه
لا يرثه،
اي المشهور من المذهب انه لا يرثه.
لا يرثه. وقال مالك بن القيم انه يرثه.
نعم
امتلاذ مالك.
احسنت. اذا فيها خلاف. المشهور من المذهب ان هذا الولد لا يرث من ابيه لانه قتله خطا كذا، والقول الثاني انه يرثه. لكن هنا مساله، لو قال القاتل إنه قتله خطأ، إنه قتله خطأ، وقال ابن عمه بل قتله عمدا، هو يريد أن يقول قتله خطأ، يريد أن يرث على القول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص، فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين معناه يا عبد الرحمن إبراهيم؟ مثل كالمسلم والنصراني. طيب ما تقول يا أخ الدليل على هذا؟
كل مسلم الحج السلامة لا يرث قاتل مقتول شيء.
لا يا أخ
بلا
الدين عندك تجيب الحديث على ما تبي. حديث السلامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يرث كافر المسلم كافر
كذا، وش تقولونها؟ صحيح صحيح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ من يخاطب؟ يخاطب نوحا، يقول انه اي ابنه كافر ليس من اهله، فنفى ان يكون من اهله، فدل ذلك على انه لا صلة بينهما. فيه ايضا تعليل محمد
عدو.
نقول بين الكافر والمسلم غاية العداوة، فكيف نورث العدو من عدوه سواء مسلم ولا كافر؟ الكافر عدو للمسلم والمسلم عدو للكافر، واضح يا جماعة؟ طيب ما تقول الأخ في يهودي ونصراني، هل يتوارثان؟ ليش؟ يختلف الدين، هذا يهودي وهذا نصراني. فإن قال قائل الكفر كله ملة واحدة، فالجواب أن نقول ملة واحدة في مقابلة الإسلام، وأما في مقابلة بعضها بعضا فاليهود يهود والنصارى نصارى. طيب هل يرث يا هداية الله، هل يرث الأشعري السلفي؟
ما هو السلفي
ما استفاد الجواب إلا الضحك يا شيخ.
يرث
ولا لا؟
يرث.
لأن كل منهما مسلم. طيب هل يرث الحنبلي الشافعي؟ من باب أولى. أي طيب صحيح، لأن الملة واحدة. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم فيصل. وبالعكس تمام. طيب هل الاستثناء صحيح باعتبار الولاء؟ عمر ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مبني على حديث ضعيف ويمنعه أيضا النظر الصحيح، وهو أنه إذا منع اختلاف الدين التوارث في النسب وهو أقوى من الولاء فلا يمنعه في الولاء من باب أولى. طيب سامي الثانية. نعم يورث تريبا لهم. طيب الصحيح أنه لا يرث لأن حديث أسامة عام. ها طيب ما الجواب على قولهم تريبا له الإسلام؟
نقول يمكن نرغب غير ذلك نعطيه كما نعطي المؤلفة من بيت المال أو المسجد.
طيب ولأنه إذا أعطيناه صار على حساب الورثة الآخرين وهذا ظلم لهم. طيب ذكرنا أيضا أن الشيخ الإسلام رحمه الله استثنى مسألتين أخريين أو ثلاث مسائل أيضا الثالثة أظن ماذا كتب لكم. نعم طيب نشوف. نعم يعني. لا من هذه الاستثناء خصوصا. نعم احمد المرتد قال ان المرتد اذا مات يرثه قريبه المسلم واحتج بفعل الصحابه رضي الله عنهم. هذه واحده. استثنى أيضا المنافق قال إنه يرث ويورث مع أن المنافق مخالف للمسلم. واستثنى ثالثة
المسلم يرث من قريبه الذمي
والعكس. نعم أن المسلم يرث من قريبه الذمي والعكس، ولكن كل هذه الاستثناءات الخمسة اثنتان على المذهب وثلاثة عند شيخ الإسلام كلها ضعيفة لأن حديث أسامة عام وهو في الصحيحين. الثالث أن الذمي إذا مات يرثه قريبه المسلم ولا عكس. يقول الدليل لأن المسلمين ينصرون الذميين ولهذا الذمي يجب منع الأداء عنه. طيب تعليل مو دليل. الأولى يقول لأن الرسول كان يورث المنافقين مع قريبهم المسلمين، لكن نحن جوابنا على هذا أنهم لم يظهروا نفاقهم فلهم يتقون ويقولون أنهم مسلمون، وأما من علم نفاقه فكيف يرث. باب أركان الإرث. يقول أركان الإرث، الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. ومنه قيل لزاوية البناء قيل لها ركن، لأن أقوى جانب في البناء هو إيش؟ الزاوية، لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية، الركن ما تتركب منه الماهية يعني ماهية الشيء لها أجزاء تتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فالقيام والركوع والسجود والقعود ما هي؟ أركان. هي ماهية الصلاة فهي الأركان. فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نسميها فروضا، وفي نفس الوقت نسميها أيضا إيش؟ أركانا، نسميها أركانا. فما تتركب منه الماهية فهو الأركان. طيب الميراث أركانه قال المؤلف وارث مورث موروث. أركانه قوله وارث، وارث خبر مقدم، وأركان مبتدا مؤخر، يعني وأركانه وارث ومورث وموروث، لكن حذف حرف العطف لضرورة الشعر، لأنه لا يمكن أن يوجد توريث بدون هذه الأركان. الوارث من؟ لا، الحي، والمورث الميت، والموروث التركة. التركة. طيب لو لم يوجد وارث، لو مات إنسان وليس له وارث، هل يثبت الإرث؟ لا. لو وجد مورث لكن بدون وارث، أو هي المسألة، لو وجد وارث بدون مورث، يعني ابن عم لم يمت أحد منهما لا يرث أحدهم الآخر، وجد وارث وموروث، لكن المورث وجد وارث مورث لكن المورث لم يترك شيئا، ما يمكن إرث. إذن فالإرث يتكون من ثلاثة أشياء: الوارث والمورث والموروث، هذه أركان. أما شروطه فالشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وسمي شرطا لأنه علامة على صحة المشروط، فهذا وجه الموافقة للمعنى اللغوي، لأنه علامة على صحة المشروط، فهو إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب مثال ذلك: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضأ الإنسان ما وجبت عليه الصلاة حتى يدخل وقتها، لو صلى بدون وضوء وهو قادم عليه لم تصح. الميراث له شروط لا يتم إلا بها، له شروط لا يتم إلا بها، فإذا وجدت أسباب الإرث كنا نعم الآن وجد السبب، هل انتفى المانع؟ قالوا نعم انتفى المانع، بقي علينا ثالث، ما هو؟ الشروط. هل وجدت الشروط؟ قالوا نعم. قلنا الآن وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع، فيلزم وجود المشروط. طيب الشروط استمع لها، قال: وهي تحقق وجود الوارث، تحقق وجود الوارث، الوارث وجوده متى؟ بعد موت المورث. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فاللام للتمليك، ولا يملك إلا من كان موجودا، لأن المعدوم لا يملك، المعدوم لا يملك. طيب قال المؤلف: تحقق وجود الوارث، وينبغي أن يقال: أو إلحاقه بالأحياء بالموجودين، يعني قد لا يكون حيا ولكنه يلحق بالأحياء، كأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تنفخ فيه الروح، فالحمل موجود لكن الحياة لم تكن،
إلا أنه ملحق، ملحق بمن؟ بالأحياء، ملحق بالأحياء فيرث إذا استهل صارخا ورث، وإن كان حين موت مورثه لم تنفخ فيه الروح. طيب الشرط الثاني موت المورث، يعني يشترط موت المورث، يعني أن يموت المورث، فإن كان حيا ولو على آخر رمق فإنه لا يرث قريبه منه، لا يرث قريبه منه. وقد يكون الإنسان على آخر رمق فيموت قريبه قبله، لهذا نقول لا بد من تحقق موت إيش؟ المورث، من تحقق موت المورث. وبماذا نتحقق موت المورث؟ نتحققه بواحد من أمور ثلاثة: إما بالمشاهدة، بأن نشاهد هذا المورث سقط ميتا، أو بالاستفاضة، بأن نستفيض لدينا أن فلانا مات، أو بشهادة عدلين يشهدان بأنه مات، مثل أن يكون هذان الرجلان رفيقين له في السفر فيموت في السفر ويشهدان على ذلك. هو لم يشتهر لأنه رجل مغمور عند الناس، ما له يعني قيمة حتى يعلم، لكن معه رجلان عدلان شهد بموته، نقول الآن تحققنا إيش؟ موته. بالاستفاضة، بأن نستفيض بين الناس أنه مات، كان يعلن أخبار موته بالصحف مثلا، أو يستفيض لدى الناس بأنه مات. وغالب ما نشهد عليه بالموت هو الاستفاضة، يؤتى بالجنازة: من هذه؟ قال: هذا فلان بن فلان. تشهد أنه فلان بن فلان؟ ها؟ تشهد عن طريق الاستفاضة، لكن لا تشهد أنه فلان بن فلان عن طريق المعاينة، لأنه يجوز أن يكون غيره، يجوز أن يكون نبع نخلة، ولا ما يجوز؟ ها؟ يمكن، يمكن، كما قيل عن ناس معينين أهل قرية أخذوا نبع نخلة ولفوا عليه لفائف وغطوه بالعبات وخرجوا به إلى المقبرة، ما أدري عجبوه للمسجد صلوا عليه ولا لا، المهم أنهم خرجوا به إلى المسجد إلى المقبرة، فجعل من يراهم: من اللي مات؟ من اللي مات؟ قالوا: هذا الصدق مات وسندفنه، لأن الكذب شاع في قريتهم، فقالوا: إذا وجد الوارث وهو الكذب، ها، مات المورث وهو الصدق. أقول إن شهادتنا على الجنائز بأنهم فلان وفلان إنما يكون بالاستفاضة لا بالمعاينة. إذن وجود الوارث شرط، ويتحقق وجود الوارث بماذا؟ ها؟ موت المورث. نعم، موت المورث، نتكلم الآن موت المورث يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: المشاهدة والاستفاضة